معسرين أو هو عبد يكون معسرين أو بعضه حر. نعم، أو هو عبد يكون معسرين أو بعضه إن اشترى أحدهم. إذا كان معسرين، إذا كان المالكان معسرين وادعى كل منهما أن صاحبه اعتق جزءه فالعبد باق على عبوديته، أو بعضه إن اشترى أحده، أو باق بعضه على عبوديته وعلى رقه إن اشترى أحد ذين، إن اشترى أحد ذين نصيب الآخر وادعى على الآخر أنه والدعية على الآخر أنه اعتق نصيبه. الدعية عليه أنه اعتق نصيبه واشترى النصيب الباقي، يبقى بعضه حر وبعضه يرق. نعم، أو هو أو بعضه إن اشترى أحده. ولا 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 ولاء لأحدهما على العبد الذي عتق بسبب ادعاء كل منهما أن الآخر اعتق نصيبه. ولا ولا وهو بين الموسرين، وهو بين الموسرين إن ادعى كل لإتق باليمين. وإذا كان العبد بين موسرين وادعى كل منهما على صاحبه أنه اعتق نصيبه وأقسم على ذلك، فإنه يعتق عليهما ويكون ولاؤه بينهما. ولهذا قال ولا ولا في الصورة الأولى، وهو أي الولاء بين الموسرين إن ادعى كل لعتق باليمين، ادعى كل على الآخر أنه اعتق نصيبه. ثم قال إن أُلِّق العتق بقتل نوشفا ميت فقول والديه مصطفى. إذا علق العتق بقتل كافر معين أو بقتل طاغية معينة أو شفاء ميت أو علق بشفاء شخص مات، علق العتق بقتل أو شفاء ميت، أنا قال السيد لعبده إن قتل فلان فأنت حر، أو قال إن شفي فلان فأنت حر. والتعليق بالعتق، تعليق العتق بشرط معين رغب فيه بعض العلماء لتشوف الشارع إلى الحرية، لأن الشارع متشوف إلى الحرية، ولهذا أوجب عتق الرقبة في كثارة الظهار. قول الله تبارك وتعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وأوجب عتق الرقبة لكفارة القتل. وقال تعالى: وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله. وأوجب عتق الرقبة في كفارة الجماع في رمضان. في حديث أبي هريرة قال: هل تستطيع صوم شهرين متتاليين؟ قال: لا. قال: هل تملك رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ حديث أخرجه الشيخ وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأوجب على من مثل بعبده أن يعتقه ولا كفارة لذلك إلا ذلك. وأوجب على من ضرب عبده ضربا مبرحا أن يعتقه ليكفر به عن ذلك. وأوجب على من ملك رحما محرما أن يعتقه. وأوجب على من أعتق جزءا من عبد وهو قادر على شراء الجزء الباقي أن يشتري الجزء الباقي ليحر العبد كله. وذلك كما في حديث ابن عمر عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا من عبد قوم عليه وكان عنده مال قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه نصيبه وإلا فقد عتق منه ما عتق. وأوجب الشرع عتق أم الولد بمجرد موت السيد عنها. وفتح باب التدبير ليعتق العبيد عن دبر الميت. وفتح باب المكاتبة وندب إليه وطلب من السيد مساعدة العبد المكاتب. وآتوهم من مال الله الذي آتاهم وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاهم. إذن الشرع يرغب في الحرية، ولهذا لا حرج في تعليق الحرية على الشرط. فلو علق الحرية على أن يقتل فلان وقتل يعتق العبد، فلو علقه على شفاء شخص معين وشفي فإنه يعتق. لكنه إذا علقه على القتل ولم يحصل، أو علقه على الشفاء ولم يحصل بأن مات المريض، فلا يعتق في هذه الحالة. والمرشئ في هذه الحالة من هو المرشئ؟ قال: إن علق العتق بقتل أو شفاء ميت، علقه السيد بقتل أو شفاء ميت، فقول وارثيه المصطفى، قول وارثي الميت هو المختار. معناها إذا قالوا إن هذا الشرط تحقق فالعبد حر، وإذا قالوا إنه لم يتحقق فالعبد ما زال رقيقا. ثم قال:
وإن تكن بينة للولد والعبد فاعتقه بلا تردد.
وإن تكن بينة للولد وإن عبدي فاعتقه بلا تردد. إذا جاء الولد أي الوارث ببينة وجاء العبد ببينة على أنه عتق لأنه علق عتقه على مسألة حصلت فإنه تقدم بينة العبد لأنه هو المدعي والبينة على المدعي واليمين على من أنكر كما في حديث أبي هريرة البيهقي الصحيح الذي أصله في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة إذا تعارضت البينتان الأصل أن يحكم لمن هو أشبه. ولذلك ثبت أخرج الدارقطني حديث فيه ضعف من رواية جابر رضي الله عنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في ناقة فادعى كل منهما أنها نتجت عنده وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده لأنه أشبه. كذلك المدعي يقضى له بالبينة لأن البينة الأصل فيها أنها المدعي ولهذا قال لهذا قال البيت
بينة
للولد. وإن تكون بينة للولد والعبد فاعتقه بلا تردد معناها يتق العبد في هذه الحالة بلا تردد أي يمضى ذلك العتق بدون تردد. ثم قال
وإن يقول كل أبي أعتق ذا عتق ثلثان
لعبدين وإن يقول كل أبي أعتق ذا عتق ثلثان لعبديه كذا أخذ كل سدس ما له ادعى من له ادعى أخذ كل سدس من له ادعى عتقا ونصف آخر لا يمع. قال أعيد البيت وإن يقول كل أبي أعتق لا أعتق ثلثان في عبديه خذا كذا وإن يقول كل أبي أعتق لا أعتق ثلثان في عبديه كذا أخذ كل سدس ما له الدعى من له الدعى إتقا ونصف آخر لا إمام. إذن إذا قال كل أبي أعتق لا معناها مات ميت وورثه ولدان وارهان وترك عبدين مثلا قال كل واحد من الولدين قال الولد زيد أبي اعتق سعيد عبده سعيد وقال الولد عمر أبي اعتق عبده عناء اعتق ثلثان لعبده. في هذه الحالة يعتق ثلثان لعبده وكذا أخذ كل سدس من له الدعاء اتقى معناها زيد ادعى عتق سعيد يكون نصف سعيد لي لعمر ويكون سدسه لسعيد ويكون السدس الآخر السدس الآخر يكون السدس الآخر لأن السدس مع النصف عبارة عن سدسين يكون السدس الآخر معتوقا معناها سعيد سيعتق سدسه ويكون نصفه لعمر وسدسه لسعيد وعمار سيكون نصفه لزيد وسدسه لعمر وثلثه يعتق ثلثه يعتق لا إن وعى أحد ذين ثم الآخر جهد أما إذا وعى أحد ذين وعى أحد الوارثين أي حفظ حفظ المسألة بأن حفظ بأن تأكد من أن الذي عتق هو سعيد ثم الآخر جهد والآخر قال أنا لا أعرف من عتق لا أعرف أبي أعتق أيهما لا إن وعى أحد ذين ثم الآخر جهد فعينا عينا في الاقتراع والنسك في هذه الحالة يقترع على العبدين يخرج العتيق بالقرعة معناها يقترع على هذه العبدين وأيهما خرج سهمه يعتق يبقى الآخر مكرا. نعم ثم قال باب نعم باب حكم كتاب القاضي في هذا الباب سيتكلم عن حكم كتاب القاضي أي الكتاب الذي يكتبه قاض لنظيره لينفذ حكما على شخص بأرضه بأرض القاضي الثاني فيكتب القاضي الأول كتابا يشهد عليه ويرسله إلى القاضي الثاني والأصل في جواز كتاب القاضي ما ثبت من كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بعض الكتب فقال في حديث البخاري اكتبوا لي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة جاء رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له ذلك فقال اكتبوا له اكتبوا لأبي شاه وكذلك كتب عنه عبد الله بن عمرو العاص فقال له إن الناس قالوا له لا تكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلعل هو أن يسهو أو يغفل فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يصدر مني إلى الحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم الشهير وكذلك كتاب الزكوات الشهير إذن الكتابة تجوز ويعمل بها ولهذا الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان لا أخرى أيها الذين آمنوا يا ثلاثة مدين إلى أجل المسلم فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق ويتق الله ربه. نعم ولهذا يجوز للقاضي أن يكتب كتابا إلى نظيره لينفذ الحكم على شخص بأرض النظير. قال:
وإن تكن بينة ثابتة
لمدع فحكم قاضي. إذا ثبت ببينة لمدع معين حكما معينا عند قاض معين فحكم قاض يثبت. وإن تكون بينة ثابتة لمدع فحكم قاض يثبت، يعني يثبت لذلك المدعي حكم القاضي الذي رفع إليه الدعوى وشهد على صدق البينة، شهد على صدق البينة، لأن البينة إذا كانت صادقة ولم يكن للمدعى عليه اعتراض عليها فإن القاضي يجب عليه أن يحكم بها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الشيخين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي: البينة على المدعي واليمين على ملك. وكذلك في حديث قيس بن الأشعث رضي الله عنه عند الشيخين وقد أقر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر الدعوى، وليس للمدعي إذا علم البينة إلا يمين، ليس للمدعي إذا عدم البينة إلا يمين الخصم. نعم. قال: حكم قاضي يثبت في حق غائب. نعم، في حق غائب عليه مدعى
شاهدين شهدا وسمعا.
في حق غائب عليه مدعى بشاهدين شهدا وسمعا. نعم، يثبت حكم القاضي في حق غائب، يعني يجوز أن يحكم على غائب مدعى عليه بشاهدين، بحضرة شاهدين شهدا على هذا الحكم وسمعا، بشاهدين شهدا وسمعا كتابا قاض لنظيره وعاء. نعم، شاهدين شهدا على الحكم وسمعا نص كتاب القاضي الذي سيرسله إلى نظيره، سمع كتاب قاض لنظيره وعاد الحكم، أي حوى وشمل وضم هذا الحكم الذي حكم به القاضي. معنى أن هذا القاضي إذا حكم على غائب مدعى عليه وشهد على ذلك شاهدان، شهدا على الحكم وسمعاه بعد أن أقره القاضي في كتابه، فإنه يجوز للنظير أن يحكم به إذا شهد عنده الشاهد، يجوز للنظير أن يحكم به إذا شهد عنده الشاهد. إذا وصل هذا الكتاب إلى القاضي الآخر وجاء الشاهدان وشهدا فإنه يحكم بما في هذا الكتاب. نعم. قال المقالة:
وإن لم تحد بين معمل
شهد وعاء كتابه
الحكم والتنفيذ كان
عوقا. معناها الكتاب يكون كتاب وعاء الحكم، أي حوالي الحكم وضمن هذا الحكم والتنفيذ، وفيه تنفيذ الحكم والتنفيذ كان عوقا، معناها نفذ فيه الحكم بأن أصدر حكما على هذا الغائب للمدعي الذي توافرت البينات لديه. نعم المقالة.
وإن يمت أحد ذين يعملي بما حوى الكتاب أحرى المكيل.
نعم. وإن يمت أحد ذين يعملي بما حوى الكتاب أحرى المكيل.
أحرى المكيل.
نعم مكيل صح. وإن يمت أحد ذين يعملي بما حوى الكتاب أحرى المكيل. إذا مات القاضي المفسد أو مات القاضي المرسل إليه يعمل بما حوى الكتاب أحرى. إذا مات الموكل أي المرسل فإن الحكم إذا ثبت وتقرر لا ينقضه موت القاضي الأول ولا ينقضه موت القاضي الثاني. وقد ثبتت حوادث مماثلة من ذلك في الصدر الأول، ثبتت حوادث مماثلة من ذلك في الصدر الأول، ولهذا قال وإن يمت أحد ذين أي أحد القاضيين يعملي بما حوى الكتاب ما في هذا الكتاب أحرى إذا مات الموكل. لأن الموكل مثلا إذا عزل العزل مثل الموت، كذلك إذا عزل الموكل فإن الحكم لا ينتقل، وكذلك إذا عزل الموكل فإن الحكم لا ينتقل، وإنما ينفذه النائب الجديد للموكل أو الموكل. نعم ثم قال
وفي القصاص والحدود القاضي لا يحكم في غيبة خصم المسلم.
وفي القصاص والحدود القاضي لا يحكم في غيبة خصم المسلم. في القصاص والحدود لا يجوز للقاضي أن يحكم في غيبة المدعى عليه في القصاص خاصة، لأنه يتعلق بالدماء، والدماء يشدد في قضيتها لإراقة الدماء يشدد فيها، فالدماء معصومة ولا تهراق إلا ببينة واضحة وشاهد جليل. لهذا القاضي لا يحكم في القصاص ولا يحكم في الحدود في غيبة المدعى عليه، بل لا بد من حضور المدعى عليه والسماع منه في القصاص والحدود. معناها إذا كانت القضية تتعلق بقطع السرقة أو تتعلق بقتل في القصاص أو تتعلق برجم في الزنا فإن القاضي لا يحكم في هذه الأشياء التي الحكم فيها يترتب عليه القصاص أو يترتب عليه القيام بحد من حدود الله كالقطع والرجم ونحوها، كمثلا الضرب في إسكاري ضرب في شرب الخمر، فإن القاضي في هذه الحالات كلها لا يحكم إلا إذا حضر المدعى عليه، ولو أدى ذلك إلى تأخير الحكم بعض الوقت. مما قال باب القسمة. في هذا الباب سيتكلم عن القسمة، والقسمة مشروعة القسمة مشروعة لي من يشتركون شيئا معينا، فإنه لا خلاف بأنه إذا لم تؤدي قسمة ذلك الشيء إلى إتلاف ذلك الشيء أو إلى الإضرار بأحد المشتركين فإنه يجوز لهم أن يقتسموا وأن يفترقوا بعد أن كانوا مشتركين، هذا لا خلاف في ذلك. ومن الأدلة العامة التي تدل على جواز القسمة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسيم الغنائم، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تقسيم الفيء، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تقسيم